بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الاجتهاد الذي نتكلم عنه لأهل البيت أثر في ربط الأمة بالفقهاء المجتهدون، أثر أهل البيت في ربط الأمة بالفقهاء، كأنه ارتباط الأمة بهذا المجتهد أو بالمجتهدين هو الطريق الصحيح من ربط الأمة بغيرهم. طبعا هناك معركة بين المتنفذين في المجتمع، كل يريد أن يربط الأمة به، الأحزاب تريد ربط الأمة بهم، العشائر ورؤساء العشائر تريد ربط الناس به، التجار يريدون ربط الناس بهم، وهكذا. أهل البيت قالوا لا، الأمة يجب أن ترتبط بالمجتهدين. هذا ربط الأمة بالمجتهدين، ربط الأمة بالمجتهدين دليله هو هذا، أثر أهل البيت هكذا أرادوا ربط الأمة بالمجتهدين، لأن الأمة لا تتضرر إذا ارتبطت بالمجتهدين العدول الفقاة الذين ينفذون حكم الله أو يبينون حكم الله، بينما ربط الأمة بغيرهم الذي ليسوا مجتهدين خطأهم كثير، ليسوا بعدول خطأهم أكثر. فالطريق الصحيح هو ربط الناس وربط البشر وربط الأمة بالمجتهد الذي هو أقل خطأ من غيره، مجتهد عادل. الأمة لا تتضرر بربطها بهذا التقي النقي المجتهد، بينما إذا ربطت الأمة بغيرهم وإن كانوا عدولا لكن ليسوا مجتهدين فخطأهم أكثر، فإن لم يكونوا عدول فالطريقة تصير هواية مشكلة. هناك روايات من أهل البيت، نقول أثر أهل البيت في ربط الأمة بالمجتهدين لوجود روايات من أهل البيت تنهى عن اتباع غير المجتهدين، تنهى عن اتباع غير العلماء، نهي أكو. من الروايات رواية عمر ابن أذينة عن أبان ابن أبي عياش عن سليم ابن قيس الهلالي قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول احذروا على دينكم ثلاثة، رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اختلط سيفه على جاره ورماه بالشرك، فقلت يا أمير المؤمنين أيهما أولى بالشرك، الذي اختلط سيفه أو الجار الذي رمي بالشرك؟ قال الرامي، يعني الذي اختلط سيفه أولى بالشرك، هذا أولا. ورجلا استخفته الأكاذيب كلما أحدث حدوثة كذب مدها بأطول منها، هذا همة أحضره. ورجلا آتاه الله سلطانا فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، وكذب لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا ينبغي أن يكون المخلوق حبه لمعصية الله، فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر، وإنما أمر الله بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته. هذا تحذير من إطاعة غير، هي في الحقيقة تشير إلى المعصوم وتقول أن أولي الأمر هم المعصومون، أيضا هذه الآية هذه الرواية تقول أن أولي الأمر هو المعصومون. قلنا سابقا أنه هناك من استفاد من أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم تشمل المجتهدين، ولكن هذه الرواية تقول لا، المراد من أولي الأمر هم الأئمة المعصومون. طبعا هذه الرواية ضعيفة بأبان ابن أبي عياش، فإنه ضعيف واسمه فيروز بصري ضعفه الشيخ الطوسي وتوقف فيه العلامة، وعده ابن داود في القسم الثاني توقف يعني. نعم، اختلف علماء أهل السنة في توثيقه، فبعض وثقه وبعض ضعفه. على كل حال هذه الرواية تقول هكذا، تحذر من اتباع هؤلاء الثلاثة، وهؤلاء الثلاثة كلهم غير علماء، تحذير من اتباع غير علماء، دول غير علماء، تحذير أكمل. وهناك روايات كثيرة ربطت الأمة بالعلماء المجتهدين، هناك تحذير من اتباع غير العلماء، هذه روايات تربط الأمة بالعلماء المجتهدين وترك الحكام الظالمين. عالم مجتهد حاكم ظالم، تربط الأمة بالعالم المجتهد وترك الحاكم الظالم. مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت الإمام الصادق عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ سلطان وقضاة أهل السنة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يسمع منازعة، كيف يسمع في دين أو ميراث؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرض أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. يقول: ارجع إلى العلماء دول يبون الحديث، مجتهدين في ذلك الزمان، العلماء الرواة هم المجتهدون الذين يبينون أحكام الله سبحانه وتعالى. ارجع إلى العلماء. ربطت هذه الأمة في حالة تنازع، أفكر في حالة تنازع إلى العلماء. طيب، في حالة تنازع. الثانية، الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت للصادق إنه ليس كل ساعة ألقاه، ولا يمكن قدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني، وليس عندي كل ما يسألني عنه. أنا ما أشوفك دائما، أنت بالمدينة، أنا وين؟ ليس كل ساعة ألقاك، ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني، وليس عندي كل ما يسألني عنه. فقال: ما يمنعك من محمد بن موسم الثقفي؟ فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيها. سمع من أبي يعني عالم، وجيها يعني كان ثقة، مجتهد عالم، ربطه بهذا. ما تشوفني ارتبط بالعلماء. الثالثة صحيحة يونس بن يعقوب قال: كنا عند الإمام الصادق فقال: أما لكم من مفزع، أما لكم من مسرح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث من المغيرة النظري؟ هذا هو عالم المسلم. رواية رابعة عن علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للإمام الرضا: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن أخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا ابن آدم فسألته عما احتجت إليه. عالم مسلم. هذا الربط بين الأمة والفقيه في صورة تنازع وفي غير صورة تنازع، في صورة أخذ معالم الدين الأحكام. الربط بين الأمة والفقيه الولي، هذا الربط تحكمه صفة الإلزام، يعني يجب على الإنسان أن يرتبط بمجتهد حاله، يأخذ منه أحكامه ويسألك عن كل ما يطرأ عليه من موضوعات أو مواقف، أو يحتاج إلى اتخاذ موقف معين أو حكم شرعي، موقف معين، لنأخذ موقف معين. الأمة تريد موقف معين، ارجع إلى المجتهد، أخذ الموقف، لا ترجع إلى الحزب، لا ترجع إلى رئيس العشيرة، لا ترجع إلى العدول غير المجتهدين، لا ترجع إلى المجتهد غير العادل. هذا الربط تحكمه صفة الإلزام، يعني لا يجوز غيره، لا يجوز التماهل فيه، تحكمه صفة الإلزام، لا يجوز التماهل صفة الإلزام بإرشاد أو إلزام الفرد بقيمه الرسالية. إلزام صفة الإلزام بإرشاد أو إلزام الفرد بقيمه الرسالية وتنظيمية جميع أعمال الإنسان على وفق الشريعة، جميع أعمال تكون تنظيم على وفق الشريعة. والولي هم يجب عليه أن يتهيأ بالإجابة، بالإجابة عما يطرأ للناس بالوقائع، يردون حكم الله أو يردون اتخاذ موقف. إلزام يجب أن تزعم، ويجب أن يعطيك الموقف، ويجب أن يعطيك الحكم الشرعي، ويجب أن يبين لك ويوضح. كن يتهيأ هذا الولي الفقيه في الاستجابة لما يتطلب الفرد المسلم والجماعة من أجوبة على المسائل، وما يتداخل من أفكار غريبة بعيدة عن النظام الشرعي الإسلامي. خلاصة القول، هذا الربط بين الأمة والفقيه يجعل الفقيه حارسا للساحة الإسلامية أفرادا وجماعات، يحرس الأفراد ويحرس الجماعات، يجعل الفرد والمجتمع ملزما بما يراه الفقيه من إلزام شرعي يحفظ الأمة في حاضرها في مستقبلها من الزلل من الانهيار. هذا الأمر ما يختلف فيه الفقهاء أبدا، رغم اختلاف الفقهاء في أمر ولاية الفقيه بين السلب والإيجاب، أو بين السعة والضيق، لا تقول سلب وإيجاب، كلهم يقولون بالولاية، لكن الولاية واسعة أو الولاية ضيقة. هذا ليس فيه خلاف أن الإسلام أراد ربط الناس بالفقيه العادي بالمجتهد العادي، لأنه أقل خطأ من جميع من هو موجود في هذه الدنيا، أقل خطأ لعدالته ومعرفته بالأحكام واجتهاده. طبعا هذا الإلزام للفرد والجماعة بالارتباط بالفقيه والانصياع له انصياعا كاملا له ما يبرره عند الأمة، وهو جدا ضروري لدوام هذا الانصياع بالفقيه. المبرر هو عبارة عن التوصيات التي ذكرت من قبل الأئمة للارتباط بالفقهاء في الرواة في ذلك الزمان. هذا المبرر الديني، يعني أكو عندنا شيء وله مبرر، يعني عندنا شيء ربط الأمة بهذا وفي دليل، دليلها مثلا رواية أهل البيت في التحذير من الارتباط بغير العالم والدعوة إلى الارتباط بالعالم المجتهد العادي. هذا جعل الفقهاء لهم في التربية خاصة، تربية خاصة للفقهاء. شوف الفقهاء على استقامة في الشرع رغم المغريات التي تقدم لهم تطرح لأجل أن ينجروا إلى جانب السلطة حتى تمرر السلطة قيادة قراراتها السياسية مثلا، لكن لا ينفعون إلى السلطة، يستشهدون يسجنون يقتلون يهجرون، لكن لا يمالئون السلطة الظالمة. فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الظلم والطغيان على طريقة أئمتهم الذي كان الفقهاء يريدون منهم مساندة حكمهم، وكانوا يقفون موقفا سلبيا من حكمهم، فكان نصيب هذا العمل السجن والقتل والتهجير والاضطهاد لأنهم لا يمالئون السلطة. هذا طبعا أمثلة كثيرة، هذا الارتباط الوثيق بين الأمة وعلمائها وتربية العلماء على عدم ممالأة الظالمين والفاسدين والكافرين والمنافقين، عدم الممالأة والعدم الانصياع لهم. السلطة مهما عملت على أن تأخذ عالما واحدا يكون بجانبها تقيا نقيا ما تمكن سلطة البعض. زامنا ذلك الوقت ورأينا أن الترغيب والترهيب للعلماء المجتهدين أرادوا أن يجروا عالما واحدا إلى ساحتهم ما تمكن، ما تمكن. طبعا تعلمون ماذا عمل هؤلاء العلماء الذين نقول يجب على الأمة أن ترتبط بهم في سابق الزمان، في ثورة 20 مثلا، في معركة الدستور في الدولة العثمانية الذي وقف فيها علماء النجف مثلا إلى جانب الدستور، حركة المزرق السيد حسن الشيرازي، محمد حسن الشيرازي في تحريم استعمال التبغ يسموه التنباط، مواجهة الاحتلال الروسي في عهد مظفر الدين قاجار، واقف العلماء من الاحتلال الصهيوني لفلسطين جنوب لبنان. الآن الأمة العربية كلها تقريبا تريد المساومة مع إسرائيل وتطبيع الأمور، إلا ولي الفقيه الذي يقبع في إيران وعلماء المسلمين الذين في النجف وغيرهم لا يوافقون على هذا التطبيع. التربية خاصة من قبل الأئمة، مواجهة المد الأحمر الشيوعي في العراق من قبل علماء الدين، موقف علماء الأفغان من الاحتلال الروسي، موقف علماء إيران ضد الانحرافات التي عملها بهلوي محمد رضا بهلوي باسم الثورة البيضاء، كان كلها عبارة عن فسق وفجور وجر الأمة إلى ثقافة أوروبا وثقافة الغرب. فوقف العلماء ذلك الموقف الذي أدى إلى إسقاط الدولة الشاهنشاهية، موقف علماء العراق من انتفاضة شعبان، موقف علماء العراق من المد البعثي الحكم البعثي مثلا. على كل حال هؤلاء لهم تربية خاصة، تربوا على يد الأئمة الذين لا يمالئون ظالمين. على كل حال ننبه إلى أن هذا الأمر الذي يمتلكه الفقهاء ومهدت له الشريعة الإسلامية لا يمكن تجاهله وتجاهل التشريعات التي وضعتها الشريعة له والدعوة إلى ربط الأمة بالعلماء، لا بالأحزاب، لا برؤساء العشائر، لا بالحكومات، لا بالتجار، لا بجماعة معينة، وإشقاق دور الفقيه العادل المطلع على شؤون زمانه بحجة أو أخرى. هذا شيء يجب أن ينتبه إليه وتنبه له. ويرون الخير من هذا، لا يرون الخير من هذا الارتباط، وفي غيره هو الشر والانتصار. على كل حال نجي إلى شيء آخر، لا قومية ولا وراثة في ولاية الأمر. مو قومية احنا انه الا يصير عربي ولي الأمر، لا، او الفرس يقولون الا فارسي يصير مثل ولي الأمر، او الهنود يقولون الا هندي يصير ولي الأمر، ما صدق شيء. لا قومية ولا وراثة في ولاية الأمر للروايات، إلى مبرر هذا، هذا لما نقول هذا العنوان له مبرر. الروايات التي نهت عن الانتماء، انتماء القومي لولي الأمر، وانعكس هذا الأمر في واقعنا المعاش. نشوف الأمة ماذا تقلد شخصا عربيا، ماذا تقلد شخصية شخصا غير عربي، لأن الميزان الأعلمية والعدالة، أعلمية، أعلمية مرة تكون في هذا الفرد مرة تكون في هذا الفرد. فلما نقول لا وراثة ولا قومية في ولاية الأمر، لماذا؟ للروايات التي أمرت المجتمع الإسلامي بالرجوع إلى الفقهاء، أكدت على أن يكون فقيه مفزعا لهم في شؤونهم الحياتية، مستراحا يستريحون إليه في أحكام الفردية والاجتماعية. لذا لا نجد أبدا من العلماء الكبار في الحوزات العلمية من يأخذ بنظر الاعتبار الانتماء القومي. ما نعم أكو أفراد يقول رح المنقلد إلا شخص فارسي، بعض يقول منقلد إلا شخص عربي، هذه نزعات قومية بعض الأفراد الذي لا قيمة لهم. أما العلماء الكبار في الحوزات العلمية لا تجد واحدا منهم يأخذ بنظر الاعتبار الانتماء القومي، وانعكس هذا الأمر على الأمة بصورة واضحة. الأمة قد تقلد فارسيا وقد تقلد عربيا وقد تقلد أفغانيا أو هنديا، ما عندنا قومية. ثانيا هذه الأمة لا تخضع للفقيه إلا بعد أن يمر في امتحانات كافية لتحصل الثقة في قدرته وكفاءته الدينية والعلمية والإدارية. مو قوتها يجي واحد يصير مرجع، يشوف واحد من عمره 3 سنين يسعى لأن يكون مرجع إلى أن يموت ما يصير مرجع، وتشوف الواحد مو ما يتصدى أبدا ما يتصدى أبدا، ولكن تجي الأمة إليه تقول له أنت التي تتصدى. لماذا؟ لأنه مر في امتحانات كافية فحصلت ثقة الأمة به، عرفوا كفاءته الدينية كفاءته العلمية كفاءته الإدارية. هذه الامتحانات تحصل في الحوزة العلمية أثناء سيره الفقهي في تدريسه في حياته العادية، فتراقبه الحوزة، يراقبه الناس، تراقبه الأمة، يراقبه الخبراء الذين يعرفون الشرع ويلتزمون به. فما لم تثبت لديهم قدرة الفقيه على ما يشترط في رجوع الناس إليه عدالة وفقاهة واطلاع على ما يحتاج إليه الأمة في هذا الزمان وإدارة على الحفاظ على الشرع وعلى الأفراد وعلى الجماعات، لا يرشح إلى منصب المرجعية. فإذا استكمل الفقيه شروط المرجع واطمأنت الأمة به بحيث يكون مستراحا لهم ومفزعا تدب إليه ثقة النفوس بقدرته على إدارة الأمور، فحينئذ يقلد ويصبح مرجعا. ثقة الناس بهذا الإنسان الدينية والعلمية والإدارية والمواقف التي تحصل منه في مجالات متعددة حينئذ ينصب مرجعا. طيب، فالمرجع القائد لا يعين، لا يكون للقومية أثر، كما أن الوراثة لا يكون لها أثر في تعيين هذا الولي الفقيه. الوراثة لا يعين الفقيه بالوراثة، ولا يعين بتعيين مرجع سابق أو جهة رسمية من قبل الدولة، مرسوم مثلا مرسوم حكومي لا يعين، ولا يعين بالانتخاب الديمقراطي من قبل الأفراد غير المطلعين على شروط المرجع، لا يعين من قبل خبراء الحوزة الذي يعرفون من هو الأعلى. إذن هذه الأمور وراثة تعيين مرجع سابق، قد يقول أنا أطمئن بهذا أن يكون خلفا، أطمئن، هو يطمئن، أما الأمة لا يكون هذا ملزما لها، لا يكون هذا الكلام ملزما لها. ترون أن بعض الشخصيات أو بعض المسالك المنحرفة وراثة عندهم هذا مرجع ابن كل ولو ابن لم يقرأ الفقه أصلا، هذا انحراف، نسميه انحراف واضح، يقول احنا كنا قريب من هذا البيت ولو مو قارئ فقه، ولو كان انسان تاجر كنا مقلدا، ولو غير عالم غير قارئ للفقه كاشف. وهذا هؤلاء سوف يكتب لكم التاريخ الاندثار، لانهم يصيرون خلاف العقل وخلاف الشرع. الشرع يرشد الى الاعلم الاعدل الاسقى الاكثر تدبيرا، هم يشيرون الى اسره معينه وبيت واحد لا بد ان يكون المرجع منها. اذا لا ديمقراطيه في تعيين المرجع للافراد غير المطلعين على الاعلاميه، ولا تعيين مرجع سابق لمرجع لاحق، هذا ما يفيد، ولا وراثه في بيت واحد، هذا كله ما يفيد، ولا تعيين الحكومه للمرجع. تعلمون أن الحكومة إذا عينت شخص المرجع يخسر، لأن الميزان قول الفقهاء، قول الأئمة في الفقهاء، من كان منكم صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا فللعوام أن يقلدوه، هذا هو الميزان، لا الميزان تعيين الدولة أو الوراثة أو مثلا انتخاب، هذا كله بعيد عن الطريق الصحيح وفيه سلبيات إذا اتبعنا هذه الطرق. فالأمة نتيجة رفضها لهذا الفقيه تفحصها عنه بواسطة أهل الخبرة تعلن تأييدها بفرد معين ويكون مرجعا. هذا هو الذي يجعل من المجتهد رئيسا للمسلمين، يجب طاعته كما يجب عليه أن يرفض المسلمين بالأفكار الإسلامية ورد الشبهات ومكافحة الأفكار المستوردة الكافرة التي تريد هدم هذا الدين، معركة لأجل هدم هذا الدين من قبل أفكار منحرفة، من قبل مؤسسة، من قبل دول عظمى يريدون أن يكون العالم مثقفا بثقافتهم، وهيهات أن يكون العالم مثقفا بثقافتهم إذا كان هذا القرآن موجودا والعلماء الصائمين للمسلمين موجودون. العلماء بل إذا قضوا على العلماء وقضوا على القرآن نعم يحلو لهم ما يريدون، ولكن ما دام علماء الإسلام على يقظة والقرآن الكريم موجودا فلا يتمكنون أن يحكموا هذا العالم. على كل حال لا يتم الأمر الديني إلا بإشراف العلماء وسلطة العلماء على هذه الأمة وتوجيهها الوجه الصحيح، والمجتهد يكون له سلطة بوكلائه المنتشرين في البلاد الذي لهم الدور التوجيهي للمسلمين، الذي من أهم ما يجب أن تتوفرهم أيضا العدالة والعلم والإخلاص والإسلام والمسلمين. هذا الجهاز المرجعي جهاز مبارك، إن اتبعته الأمة رأت الفوائد وإن خالفته رأت الويلات. هذا كله بتدبير الأئمة. الأئمة كان أيضا هذا سيرهم، يسيرون سيرا بحيث يشرفون على الخط الإسلامي وحفظ الإسلام النقي من التشويه والانحراف ومهاجمة الأفكار الإلحادية الواردة من مدارس مادية شرقية أو غربية. طبعا من أهم أعمال المجتهد المتصدي من أهم عزل الأمة عن الكافرين والفاسقين والفاسدين، عزل هذه الأمة عن الكافر وعن الظالم، يعزلهم عن الدين. وهذه الكتب العلمية منذ الصدر الأول للإسلام حتى يومنا هذا هي دليل واضح على عمل العلماء في رد الفكر الإسلامي ودحر الفكر الإلحادي وعزل الأمة عن الكافرين، عزل الأمة عن الكافرين. طبعا لما نقول عزل الأمة عن الكافرين ليس معنى ذلك مصادمة بيننا وبينهم، عزلهم فكريا وعمليا، وإلا إذا كان الكفار يريدون المعايشة السلمية مع المسلمين لا مانع من ذلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أخراجكم. لكن المعايشة السلمية شيء، وأن تكون الأمة منصهرة في الكفر والظلم شيء آخر. مع الكفار مرة نتعايش معهم سلميا، هم لا بأس بذلك، لا يريدون القضاء علينا، نحن هم لا نقضي عليهم، وإنما ندعو إلى ديننا، هم يدعون إلى ديننا، والناس تتخذ أي الدينين هو الأحسن. فالمعايشة مش أما نقول هنا نختلط معهم بحيث يكون عملنا عملهم، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. إذن المجتهد المتصدي هو الذي يحرك هذه الأمة، يوجهها وتتبعه الأمة في هذا التوجيه في سيره. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.